إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أحبتنا، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نعيش في ذكرى جميلة في مولد مولانا ومقتدانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم، عليه آلاف التحية والثناء. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. في لقائنا لهذا اليوم، فلسطين اليوم، بين مفاوضات تتعثر تحت وطأة الشروط المتبادلة وميدان يواصل فرض إيقاعه على مجريات الأحداث، تقف المنطقة عند مفترق بالغ الحساسية. مشهد تختلط فيه المعطيات العسكرية بالحسابات السياسية، فيما تتقاطع الرسائل الإقليمية والدولية على وقع تصعيد متواصل، وفي ظل هذا الواقع تنامي التحذيرات من انفجار واسع قد يعيد رسم توازنات المنطقة ويفرض وقائع جديدة تتجاوز نطاق المواجهات الحالية. إذن عنوان الحديث في هذا البرنامج: الميدان والدبلوماسية، صراع التأثير والحسم. إلى أين يتجه مسار التفاوض بين واشنطن وطهران في المرحلة المقبلة؟ كيف تتعامل المقاومة الإسلامية مع رهانات السلطة وتحديات المرحلة؟ إلى أي مدى تعيد المقاومة رسم موقع غزة في معادلات الصراع المقبلة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم، وأيضا نستضيف في لقائنا هذا الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. نبدأ لقاءنا أحبتنا الأفاضل من الملف الفلسطيني، حيث يجتمع ممثلون عن الفصائل الفلسطينية على مدى يومين في القاهرة بدعوة مصرية لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة ومستقبل الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار. هذا وتشير المعطيات إلى أن الفصائل الفلسطينية اتخذت موقفا موحدا يربط أي تقدم في المفاوضات بوقف فوري لعمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال بحق قياداتها وكوادرها ونشطائها الميدانيين. ومن المقرر أن تستكمل المشاورات الأحد باجتماع يضم ممثلين عن الدول الوسيطة، إضافة إلى نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار الخلافات بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وهي من أبرز القضايا العالقة في المفاوضات. وفي سياق متصل، بحث رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات في الملف الفلسطيني والمشهد الإقليمي. وأكد الحية تمسك فصائل المقاومة بمواصلة الصمود حتى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الاعتداءات وإنهاء الاحتلال، فيما شدد عراقشي على استمرار دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية والجهود الرامية إلى وقف الحرب في المنطقة. عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة ننتقل وإياكم للزميل سعيد بوريني وهو يحدثنا في الصورة الصوتية التالية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات الاغتيال في قطاع غزة. هذه المرة خيمة على سطح منزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. شاب فلسطيني كان يستعد لإتمام مراسم زفافه اليوم قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي. استشهد الشاب واثنين من ضيوفه ونقل إلى مشفى ناصر مرحلة تلقي العلاج، والشاب تمهيدا لتشييعه انقلب الفرح إلى حزن في خان يونس الجنوب قطاع غزة. هذه الحادثة هي تكرار لعمليات الاغتيال المستمرة منذ أكثر من أسبوعين بشكل يومي. لا يكاد يمر يوم إلا وتنفذ إسرائيل ثلاث عمليات اغتيال أو عمليتين، وبالحد الأدنى عملية اغتيال واحدة. جاء هذا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لملف إطلاق النار خاصة في رفح جنوب القطاع، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من نطاق سيطرته، نقل المكعبات الصفراء باتجاه الشمال، وهذا يعني أن مساحات إضافية أصبحت تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار ربما الخطة لتحويل مدينة رفح إلى مركز نزوع في حال التوصل لاتفاق ضمن اتفاقيات القاهرة أو حوارات القاهرة التي تجري هذا اليوم. في شرق خان يونس كان هناك قصف مدفعي، أيضا في شرق غزة كان هناك قصف مدفعي، والتحليق المستمر لطيران الاستطلاع الإسرائيلي يشير إلى إمكانية تنفيذ مزيد من الغارات. خلال 48 ساعة الماضية كان هناك 5 من الشهداء بالإضافة إلى نحو 50 جريحا أصيبوا في سلسلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة التي تمتد من الخط الأصفر إلى غرب الخط الأصفر إلى كل مكان من قطاع غزة.
تحياتي للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية، وأيضا لكم مستمعينا ومستمعاتنا لاستماعكم إلى فلسطين اليوم. ونبقى في الملف الفلسطيني ومزيد من التفاصيل مع استضافتنا لضيفنا الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ حسن.
يا هلا بكم أخي.
ما أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة سيدي الكريم؟ إلى أي مدى يمكن أن يسهم في توحيد الموقف الفلسطيني تجاه مسار المفاوضات الجارية؟
نعم، هناك دعوة وجهت من قبل القاهرة لفصائل المقاومة الفلسطينية للاجتماع اليوم. هناك اجتماع بين الفصائل ما بين بعضها البعض لتناول تطورات الموقف على صعيد القطاع، وهناك توحيد في الموقف على أرض إيقاف عدوان الاحتلال على القطاع، إيقاف الاغتيالات، وهو ما يشكل يعني ما يشكل عقبة الآن أمام الانطلاق للمرحلة الثانية في قرار وقف إطلاق النار. المسألة اليوم الفصائل، هناك إجماع فلسطيني على المواجهة مع العدو الصهيوني، والفصائل تعرف تماما أن هذا العدو لن يوقف عدوانه في ظل ما طرحه بالأيام الأخيرة من ولو ملوحا بورقة إعادة تهجير سكان القطاع. واليوم كما جاء في رسالة مراسلكم، الرسالة الصوتية لمراسلكم، أن العدو وسع من إطار الخط الأصفر في رفح إلى شمال رفح، مما يعني هناك تهيئة لموضوع عملية الترحيل والتهجير. إلا أن المقاومة اليوم ومن خلال تحضيرها للاجتماع في الوسطاء مع الوسطاء غدا مصر وقطر وتركيا، أيضا كما ذكرتم في التقرير بأنه رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف سيجتمع أيضا مع سيكون حاضرا أيضا في هذا الاجتماع، فإن موضوع توحيد الصف الفلسطيني على أرضية الثبات في وجه العدوان وإيقاف عملية الاغتيالات تضع المقاومة من خلال مطلبها هذا الوقوف ثابتة في مواجهة هذا العدوان وما يحاك لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عمليات تهجير وعمليات ترحيل، إضافة إلى مسألة قطع الإمدادات عن القطاع التي يقوم بها العدو الصهيوني. كلها مسائل ستطرح غدا مع الوسطاء، وسنكون أمام مرحلة جديدة في المواجهة مع العدو. المقاومة ستحدد مسارها في هذه المرحلة.
نعم، عن دلالات ربط الفصائل الفلسطينية، أي تقدم في المفاوضات بوقف عمليات الاغتيال، هل تكون مؤثرة؟ يعني ما هي الدلالات؟
يعني المسألة هنا، المسألة هنا أنه العدو يوصل عدوانه
بلى،
ولا أحد يحاسبه. مجلس السلام العالمي الذي تم إنشاؤه من قبل الإدارة الأمريكية والذي جاء تحت عنوان وقف إطلاق النار، لم يعي أي مسؤولية أو لم يتحمل أي مسؤولية في العدوان، بينما يتجه لتحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية عقبة الانطلاق للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. يعني أن هناك تماهي ما بين هذا المجلس والعدو الصهيوني على أرضية تحميل المقاومة عقبة الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بينما يبرئ هذا المجلس العدو تماما من استمرارية عدوانه. يعني هذا الشرط يعني مرحلة حاسمة أو قرار حاسم تتخذه قوى المقاومة الفلسطينية على صعيد غزة لمواجهة يعني تطورات المرحلة القادمة.
نعم، وهل مسألة إدارة القطاع تكون العالق أمام يعني المفاوضات؟ إلى أي حد تشكل هذه المسألة العقدة الأساسية في المفاوضات، أم هناك أمور أخرى أيضا موجودة؟ وطبعا نتساءل عن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع هذا الملف.
يعني المسألة الأساسية يعني كانت المقاومة أعلنت يعني قبولها بدخول لجنة إدارة القطاع التكنوقراط إلى قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني يمنع دخولها ويتماهى مع ذلك مجلس السلام العالمي، بالرغم من دعوته أنه لجنة إعادة إعمار القطاع التكنوقراط ستعود إلى غزة، إلا أن الأمور المجلس لا يضغط على الاحتلال بهذا الاتجاه دخول لجنة إعادة الإعمار، بل يتجه إلى أبعد من ذلك، أنه تهميش العدوان الصهيوني على القطاع وتحميل القطاع. يعني المسألة بما أن المجلس الأمريكي وتم تأسيسه من قبل الإدارة الأمريكية، فالعنوان معروف تماما، العنوان أمريكي والأهداف أمريكية، وما يسعى ما تسعى إليه واشنطن في المرحلة الحالية على صعيد الإقليم ككل، إن في قطاع غزة، في جنوب لبنان، أو في مواقع أخرى من الإقليم، تسعى إلى تهميش دور المقاومة أو إبعادها تماما من المعادلة الإقليمية. هذا هو يعني الموضوع الأساس أو العنوان الأساس للمرحلة. مجلس السلام يعني الذي سيحضر الاجتماع غدا يعني يحدد تماما ويتماهى مع العدو، والعدو يتجه في من هذه الناحية إلى إبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة، يريد كل القطاع تحت الاحتلال. وكما سبق وذكرت انه اليوم يعني دفع بالخط الاصفر شمال رفح من اجل عمليه تلويح بورقه التهجير والتهديد بالتهجير لاهلنا من قطاع غزه في ورقه ضغط يرفعها على ارضيه المسار التفاوضي.
وهل تهميش دور المقاومه في معادله المنطقه، يعني كيف ننظر اليها؟ الحراك السياسي الموازي لا سيما الاتصالات بين حماس وإيران، ما انعكاساته على مسار الحرب والمفاوضات والتوازنات الإقليمية؟
نعم، كما سبق وذكرت يعني أنا أشرت إلى نقطة أنا في السؤال السابق، بأنه مجلس السلام العالمي مجلس أمريكي، وعنوان واشنطن على صعيد يعني على مستوى المرحلة وعلى صعيد الإقليم ككل هو إبعاد موقع المقاومة عن المعادلة تماما، يعني معادلة الإقليم ككل، إلا أن الأمور لا تجري كما تشتهي واشنطن دائما. فإيران التي اتخذت على عاتقها دعم قوى المقاومة في المنطقة وأكدت ذلك أكثر من مرة، وجرى الحديث مؤخرا ما بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة السيد خليل الحية مع وزير الخارجية الإيراني علي عباس عراقي، الذي أكد في حديثه لسيد الحية بأن إيران ما زال على موقفها من دعم قوى التحرر في المنطقة، وهذا سيعيد يعني في مسار المواجهة التي تخوضها إيران مع واشنطن، وأكدت فيها أكثر من مرة بأنها ثابتة على دعم جبهات المحاور أو مسار المحاور ككل على صعيد الإقليم، تؤكد موقفها اليوم على أنها ما زالت ثابتة على خط في دعم قوى التحرر في المنطقة. الحقيقة، وهذا ما أكده اليوم السيد علي أكبر ولايتي في حديثه، يعني كان يتناول مسألة الحوار مع واشنطن، ولكن أكد أن محور المقاومة واشنطن تريد ضعف محور المقاومة، ولكن إيران ما زالت ثابتة على دعمها لهذا المحور إن كان في غزة في جنوب لبنان أو على مستوى معادلة الإقليم ككل.
نعم، تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث في ملفاتنا الأخرى، لكن ننتقل وإياكم بعد قليل أحبتنا الكرام في الملف الفلسطيني لآخر. نعم مستمعين الكرام، نبقى في هذا الملف وإلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال اليوم السبت تنفيذ اقتحامات ومداهمات في عدد من مناطق الضفة والقدس المحتلة، حيث تخللتها عمليات إطلاق نار وقنابل غاز، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم. في محافظة رام الله والبيرة أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام قرية رأس كركر غرب المدينة، فيما اندلعت مواجهات في بلدة أبو شخيدم شمال رام الله عقب أطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحام البلدة. كما توغلت قوات الاحتلال في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بالتزامن مع أضرام من مستوطنين النار في سهل قرية دير جرير شمال شرق المدينة. وشهدت محافظة جنين اقتحام قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال قرية عانين غرب المدينة، فيما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام قرية الدير أبو ضعيف شرق جنين وسط انتشار عسكري في المنطقة. وفي محافظة سلفيت نفذت قوات الاحتلال مداهمات لعدد من المنازل في قرية رفات غرب المدينة، هذا وطبعا قبل أن تقتحم بلدة الزاوية وتطرد المزارعين وزوارا من سهل بلدة دير بلوط غرب المحافظة. أما في محافظة طوباس فقد احتجزت قوات الاحتلال بمساندة مستوطنينها عددا من الفلسطينيين شرق قرية عطوف جنوب المدينة وفق ما أفادت به مصادر محلية، وامتدت الاقتحامات إلى محافظة طول كرم حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر صور جنوب المدينة. في القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة، ما أدى إلى اندلاع للمواجهات استخدمت خلالها قنابل الغاز والرصاص الحي. وفي سياق متصل أصيب شاب بجروح إثر تعرضه لقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال باتجاهه مباشرة خلال اقتحام بلدة الكبيبة شمال غرب القدس المحتلة.
القبيبة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
نعم، نعود إليكم أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم ولازلتم تتابعون فلسطين اليوم، وننتقل إلى الملف الإيراني، حيث يتواصل الترقب لمسار العلاقة بين واشنطن وطهران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينتظر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي قبل نهاية الأسبوع، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم إذا جاء الرد إيجابيا. وتوحي تصريحات ترامب بأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن مرحلة تقديم المبادرات قد أنجزت وأن القرار بات الآن بيد الجانب الإيراني. في المقابل تبدو طهران حذرة في مقاربتها للمقترح المطروح. المسؤولون الإيرانيون لا يعلنون رفضا مباشرا، لكنهم لا يبدون أيضا استعدادا للموافقة السريعة عليه. تؤكد التصريحات الصادرة عن مقربين من القيادة الإيرانية أن بعض البنود ما زالت تكتنفها الضبابية وأن الرد النهائي سيبقى مرتبطا بالحصول على مزيد من التوضيحات. أما في الداخل الأمريكي تتفاعل التداعيات المواجهة مع إيران سياسيا وسط تصاعد الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن إدارة الحرب وصلاحيات الرئيس. ومع اقتراب الانتخابات النصفية تتزايد المخاوف من انعكاس هذا الملف على المشهد السياسي الأمريكي، في وقت أقر فيه مجلس النواب قرارا يدعو إلى الحد من صلاحيات الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. مزيد من التفاصيل نستمعين لك في هذا الشأن أيضا ننتقل إلى ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، ونتساءل إلى أي مدى أستاذ حسن تعكس المواقف المتبادلة بين واشنطن وطهران اقتراب الطرفين من تفاهم سياسي، أم أننا ما زلنا أمام مرحلة هي نسميها جس النبض حقيقة ومناورة تفاوضية؟
بصراحة أننا في مرحلة جس نبض كما ذكرتم في مقدمة يعني الملف الإيراني. واشنطن تحاول من خلال عملية إطار التفاهم وردها على مسألة إطار التفاهم وما تحمله ورقتها بهذا الإطار تحاول فرض شروطها على إيران، يعني في حين تؤكد طهران أن البند الأول أو النقطة الأولى في مسألة أي مسار تفاوضي هي إيقاف الحرب على إيران، وما زالت الإدارة الأمريكية تركز على أولوية الملف النووي. هنا المسألة يعني هذه أحد الشروط، يعني هناك الشروط الأخرى مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، مسألة مضيق قرمز، هناك عدة نقاط أخرى، مسألة إيقاف النار على كل الجبهات، يعني الجبهات المواجهة، كلها أمور متعلقة ببعضها البعض. في الأثناء كما شاهدنا يعني الليلة بأنه كان هناك يعني عدد من البواخر التي حاولت خروج مضيق هرمز وبدعم من البحرية الأمريكية، بتشجيع من البحرية الأمريكية. الحرس الثوري الذي يتولى مسؤولية المضيق حذر هذه السفن وأطلق عليها نيران تحذيرية. القوات الأمريكية يعني صعدت من عدوانها وطالت عدد من المواقع للحرس في الأراضي الإيرانية، مما دفع الحرس للرد على القواعد الأمريكية إن في الكويت أو في البحرين. يعني المسألة كما يبدو على أرضية هذه المعطيات ما زالت بين أخذ ورد وجس نبض، مع العلم بأنه هناك اليوم وصول وزير الداخلية الباكستاني الذي كما يعني كما سربت المعلومات بأنه سينول يحمل رسالة لقائد الثورة الإسلامية سيد مجتبى خامنئي من باكستان. هذه هي المعلومات الواردة حتى الآن. المرحلة ما كما ذكرتم يعني من خلال السؤال مرحلة جس نبض ومناورة تفاوضية. نعم إيران تركز فيها على موقعها الثابت من خلال يعني ما أعطته من ردود على إطار التفاهم. واشنطن تحاول اللعب على هذه الأوراق من خلال يعني تعاطيها مع النقاط التي وجهتها طهران ومسألة فرض شروطها على المسار التفاوضي من حيث المسار الدبلوماسي أو دبلوماسية النار.
نعم، وأيضا نتساءل أستاذ حسن يعني هذه النقاط الخلافية التي أنت ذكرتها الآن بعضها التي تدفع إيران إلى التريث في الرد على المقترح الأمريكي، كيف يمكن أن تؤثر على مستقبل المفاوضات؟
يعني ما زال طهران حذرة من عملية التعامل مع واشنطن خاصة في ظل العدوانات التي شنتها واشنطن وتل أبيب أيضا على إيران في ظل مسار تفاوضي كان جاريا في حينها. هنا الحذر، يعني واشنطن تريد من خلال يعني اللعب على الكلمات حتى على مستوى المسار التفاوضي، يعني في حين بعض التصريحات تشير أننا توصلنا إلى اتفاق، هنا نرى أن الإدارة الأمريكية وبشخص الرئيس ترامب يقول نعم قبلت إيران بتسليم النووي التي لديها وتؤكد طهران من ناحيتها أن مسألة النووي ليس وقت طرحه الآن بل يا 60 يوم أو 90 يوم. يعني تريد واشنطن تثبيت موقعها على المسار التفاوضي وكأن طهران غير موجودة أو الطرف المقابل غير موجود، مما يعني إلغاء الآخر، وكأنه ترامب يفاوض نفسه بنفسه أو الإدارة الأمريكية تفاوض نفسها بنفسها، مما يعني عملية إبعاد الدبلوماسية عن المسار التفاوضي وحسم الأمور من طرف واحد بظل هيمنة وغطرسة يعني تفهمها طهران تماما وتعرف كيف تتعامل معها من خلال ردها العسكري أو ردها السياسي على مستوى المسار الدبلوماسي.
نعم، كيف تنعكس وتداعيات المواجهة مع إيران على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة أستاذ حسن؟ نقطة مهمة جدا طبعا، لا سيما مع تصاعد الانقسامات الحزبية واقتراب الانتخابات النصفية كذا.
نعم، كان هناك حراك في المدة الأخيرة، بأعتقد يوم الأربعاء أو يوم الخميس ضم مجلس النواب بمسألة يعني الحد من صلاحيات ترامب على المستوى قرار الحرب أو تصعيد الحرب بهذا الشأن. يعني صوت على الديمقراطيون إلى جانب بعض نواب الجمهوريين، مما يعني يضع يعني صحيح لن يتخذ القرار ولن يكون سير المفروع على الأرض في ظل ما يقوم به ترامب من تهميش للآخرين على صعيد مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. وهنا المسألة يعني في غاية الأهمية، أنه طهران تتعامل بكل جدية على مستوى المسار التفاوضي، إلا أن الإدارة الأمريكية كما سبق وذكرت تريد فرض سياسة الهيمنة والغطرسة والتبعية، مما يجعل طهران حذرة بمسألة التعامل مع الإدارة الأمريكية بهذا الصدد. وهنا على حدود يعني النظام السياسي أو النظام مسألة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل يتعدى ذلك إلى العمل الاقتصادي التي بدأت تداعياته تغطي الساحة الأمريكية ككل وتدفع بالمواطن الأمريكي ما الذي نجنيه من المواجهة مع إيران وإلى أين ذاهب ترامب بهذه المواجهة. وهنا على أرضية هذه التساؤلات التي تطرح على المستوى الرسمي في أمريكا أو الحراك الرسمي في أمريكا في مواجهة ترامب، وأرضية التداعيات الاقتصادية التي يدفعها المواطن الأمريكي، هنا نحن يعني مسألة هامة جدا، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وهي التي تحدد المسار الأمريكي على مستوى المواجهة مع إيران.
نعم، في ظل هذا الحديث يعني فرض سياسة التبعية وتهميش الأدوار طبعا للمقاومة ومعادلة الرادعة التي اتخذتها إيران، ما السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما نشاهد هذه الأيام؟ يعني الاحتلال الأمريكي طبعا لا يلتزم، يخرق وقف اطلاق النار، يستهدف، وإذا تعثرت المفاوضات بين واشنطن وطهران وتحذير من قبل الحرس بأننا لا نكتفي بهذا الرد البسيط، سنوسع أكثر وأكثر، ما انعكاس ذلك على المنطقة؟
بصراحة نحن أمام معادلة جديدة على مستوى المنطقة، أسارت الأمور باتجاه المسار التفاوضي أو اتخذت المنحى الآخر وهو دبلوماسية النار. نحن أمام منحنى يعني تؤكد فيه طهران أنها تصنع معادلة جديدة أو بصدد تثبيت معادلة جديدة على المنطقة رغم العدوان الذي تعرضت له. وهنا المسألة هامة جدا، ما تفعله إيران اليوم هي صياغة معادلة تؤكد احترام سيادة الدول، هذه النقطة الأساسية. يضاف إلى ذلك أنها أرسلت أكثر من مرة رسالة إلى دول المنطقة بأن أمن المنطقة بيد دول المنطقة وليس أولئك الذين يتدخلون يجعلون يعني أمن المنطقة موضع تساؤل. يضاف إلى ذلك يعني مسألة سيادة الدول، يضاف إلى ذلك مسألة الشعوب التي تخوض نضالها على أرض الواقع في مواجهة الاحتلالات، عن غزة، عن جنوب لبنان، عن اليمن، عن العراق، يعني كلها مسائل هذه مرتبطة ببعضها. ونرى ذلك في الموضوع الذي طرحته إيران، توحيد جبهات المحور في مواجهة الغطرسة التي تريد الولايات المتحدة فرضها على شعوب المنطقة ودولها.
الأستاذ حسن نمر، مرة أخرى أشكرك جزيل الشكر وأتمنى أن تبقى معنا. من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، ولازلتم في فلسطين اليوم، تتابعون هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران. وننتقل إلى الملف في لبنان، حيث تتصاعد السجالات طبعا المختلفة منها السياسية، بعدما حمل الرئيس جوزيف عون رئيس الحكومة أيضا نواف سلام حزب الله وإيران مسؤولية استمرار التوتر وتعطيل فرص الوصول إلى تسوية تفتح الباب أمام تثبيت الاستقرار. عكست هذه المواقف توجها رسميا يراهن على خيار سياسي يتقاطع مع الرؤية الأمريكية في مواجهة إيران والمقاومة. في وقت تبدو فيه تلابيب المستفيد الأول من هذا المسار. في المقابل برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تجنب الانخراط في حملة تحميل المسؤوليات، لم يمنح الاتفاق الغطاء السياسي اللازم، وعاد التأكيد على معادلته المعروفة منذ بداية الحرب والقائمة على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتوازي مع تولي الجيش اللبناني مسؤولية الأمن في منطقة جنوب الليطاني قبل الانتقال إلى معالجة بقية الملفات. أما في كيان الاحتلال فقد قوبل الاتفاق بكثير من الحذر والتشكيك، واعتبر معلقون ومحللون أن المشكلة لا تكمن في نص الاتفاق بل في غياب موافقة الطرف الذي يخوض المواجهة فعليا، وذهب بعضهم إلى القول أن أي تفاهم لا يحظى بموافقة حزب الله لن يكون قابلا للتنفيذ، ما يعيد المشهد إلى نقطة الصفر ويبقي مصير الميدان مفتوحا على مزيد من التعقيدات. عن ردود الفعل في كيان الاحتلال حيال الاتفاق مع السلطة اللبنانية وفانا الزميل علي بردة بالتقرير التالي.
سارع رئيس حكومة العدو لعقد جلسة لمجلس الوزراء المصغر لمناقشة ما توصل إليه المفاوضون في واشنطن بين السلطة في لبنان والكيان المؤقت، على أساس أن هذا الاتفاق أحرز ما لم يحلم به أكثر المتفائلين في الكيان العبري، وأهمها إعطاء شرعية للاحتلال ونزع الشرعية عن أصحاب الأرض الذين يمارسون حقهم في مقاومة الاحتلال. إلا أن رفض حزب الله لهذا الاتفاق دفع نتنياهو لتأجيل التصويت، وكما وصف أحد المحللين الصهاينة فهو كمن يعقد أغرب صفقة مع من ليس أهلا لتنفيذها، صفقة لم تحصل في تاريخ إسرائيل على الإطلاق.
حقيقة أن إسرائيل تتوصل إلى اتفاق هو إنجاز هائل يبقي الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، وهذا ما كان ليخطر ببال أحد. نحن في الواقع نحاول تحييد حزب الله والقضاء عليه ونفكك العديد من البلدات الشيعية التي كانت في جنوب لبنان، وهناك نحو 1,200,000 خرجوا من منطقة جنوب لبنان.
كان لوسي تدات
الاتفاق مع السلطة في لبنان يشبه أن تفكري في وجود حديقة مشتركة لثلاث جيران، حيث يقوم جاران بوضع اتفاق دون سؤال أو التحدث مع الجار الثالث، والمقصود هنا حزب الله إذا تم فعل كل شيء دون علمه، بينما هو في الواقع اللاعب الرئيسي هنا وهو من يقرر، وقد جربنا ذلك بالفعل ولم ينجح قبل عام تقريبا، فلماذا ينجح الآن؟ فالجيش اللبناني بمفرده لن يتمكن من الصمود أمام حزب الله، لذلك هو بحاجة إلى مساعدة.
الإنجازات التي يمكن لإسرائيل أن تسجلها لنفسها أولا وقبل كل شيء حقيقة أن حكومة لبنان توافق للمرة الأولى وبشكل رسمي على تواجد جيش الدفاع الإسرائيلي على أراضي الدولة. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة في بيروت موقعة على وثيقة يوصف فيها حزب الله بأنه عدو لبنان، وهذا أيضا يعد إنجازا تاريخيا.
إلا أن نتنياهو الذي ذهب ليسوق انتصاره بزيارته إلى مستوطني الشمال مع كبار قادة الجيش لاحقته نيران حزب الله، والطامة الكبرى أن قائد المنطقة الشمالية أخبرهم أنه لا يمكن القضاء على حزب الله، وبعدما سمع رؤساء السلطات في المستوطنات بذلك طالبوا بأن ترفع إسرائيل الراية البيضاء وأن تترك حفلة التكاذب من قبل المسؤولين في إسرائيل عن الانتصارات.
الوضع على الأرض لم يتغير حقا ولم يصمد ولو لبضع ساعات، فقد عاد حزب الله لمهاجمة الشمال وقواتنا في جنوب لبنان، والإنذارات مستمرة حتى في الوقت الذي كان يتواجد فيه جميع قادة الجيش ورئيس الحكومة في المنطقة، فالاجتماع مع مسؤولي السلطات المحلية كان عاصفا للغاية، وما سمعوه في بداية الحديث من قائد القيادة الشمالية أنه لا ينبغي أن نتوهم لأنه من المستحيل القضاء على حزب الله، وقد انفجر أحد رؤساء السلطات المحلية قائلا إذا دعونا نستسلم ونرفع العلم الأبيض ونقول علنا إنه لا يمكننا الانتصار في هذه الحرب، ولم يقم رئيس الأركان أو أي لواء آخر بالرد على كلمات قائد القيادة الشمالية أو ضحضها.
هناك حالة ارتباك أمام اجتماع الكابينت، وفي الوقت الحالي أود أن أقول إن هناك ارتباكا، ولا أحد يعرف في الجيش الإسرائيلي إلى أين تتجه الأمور في لبنان، ومن المعقد جدا أن تكون مقاتلا هناك في ظل هذه الظروف.
محللون عسكريون صهاينة وصفوا الاتفاق بين السلطة في لبنان والعدو بأنه مسرحية هزلية لن تصمد لبضع ساعات، لأن الأمر أكثر تعقيدا وأن الاتفاق الحقيقي هو بين إيران وأمريكا، وهو ما يخشى منه نتنياهو، فالجيش في إسرائيل سيجعل الإنجاز الذي حققته إسرائيل باتفاقها مع لبنان بحكم الملغى.
وفر الشكر والتحية للزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعينا الكرام الذي استمعنا إليه. ونتوقف ومزيد من التفاصيل في الشأن اللبناني مع ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، من العودة إليك سيدي الكريم، ما دلالات المواقف التي أطلقها رئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة السيد نواف سلام؟ هل تعكس تحول في المقاربة الرسمية اللبنانية تجاه المقاومة وإيران؟
المسألة علينا أن نعود إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في واشنطن، وكان رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم. سيمون كرم لم يقبل بالمقترحات الأمريكية ولا بمقترحات العدو، رفضها، وكان يود الخروج من الجولة من جلسة المفاوضات، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قام باتصال مع جوزيف عون، الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأبلغه بأنه من الضروري الموافقة على الاقتراحات المطروحة في هذه الجولة. وهنا المسألة، انطلق جوزيف عون ليقول أنها الفرصة الأخيرة، ومن لا يريد أن يتحمل أن لا يقبل بهذه المقترحات عليه أن يتحمل تداعيات المستقبل، يهدد من ناحية أو من أخرى بأنه خلص سيكون الطرف الذي يرفض هو الذي سيواجه الأمريكي. يضاف إلى ذلك أن ما طرحه جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من تحميل إيران مسؤولية تداعيات على الساحة اللبنانية من خلال انطلاق المقاومة اللبنانية، المقاومة الإسلامية في لبنان لمواجهة العدو الصهيوني، المسألة واضحة تماما. يقول هذا الثنائي، ويشير إلى الشيعة، حركة أمل وحركة حزب الله، أنهم هم الذين يرفضون المقترحات. المسألة لا أبعد من ذلك، هناك كثير من القوى التي رفضت التفاوض مع العدو الصهيوني. نأخذ الجماعة الإسلامية بعيد عن الطرف الشيعي، نأخذ الحزب القومي السوري، نأخذ الحزب الشيوعي، حزب البعث، الناصريين، الحزب التقدم الاشتراكي، وكل أحزاب الطائفة الدوزية رفضت عملية عملية حذف مسألة التوجه الرسمي اللبناني بالثنائي الشيعي أو بحزب الله وبأمل، بعيدة عن أرض الواقع تماما. المسألة هناك كثير من أبناء الشعب اللبناني والقوى اللبنانية التي ترفض التفاوض مع العدو الصهيوني، كذلك الأمر ترفض أي عملية أي ما توصلت إليه هذه السلطة الرسمية بلبنان من خلال مفاوضاتها ومسارها الدبلوماسي، ما وصلت إليه بأنه والله أعطت حرية العمل الكامل للعدو الصهيوني، ومن ناحيتها حددت لنفسها إن على الجغرافيا من خلال المساحة التجريبية التي سيتم بها انتشار الجيش اللبناني، بالإضافة إلى عدم تحديد مدة زمنية لعمليات الانسحاب، أعطت الحرية الكاملة للعدو الصهيوني وحصرت نفسها وحصرت أبناء الشعب اللبناني الذين يتحملون المسؤولية، حصرتهم معه. هنا المسألة تماما عندما نتج أنه إذا كانت السلطة غير قادرة على التعامل مع هذا العدو فلتترك المقاومة لتعمل عملها، وكان لها مسار تاريخي أكدت أنها من خلال تراكم عملياتها على الأرض دفعت العدو الصهيوني إلى الانسحاب وأجبرته على الهزيمة في العام 2006. هنا المسألة السلطة غير قادرة مهما وجهت الاتهام إلى هذه الناحية أو تلك، غير إيران كمان موضوع في صدد الموضوع، يوجهون الاتهامات لكل طرف يريد المواجهة مع هذا العدو.
نعم، لماذا يربط الإعلام والمحللون في كيان الاحتلال مصير أي اتفاق بموافقة حزب الله؟ ما الذي يكشف ذلك عن موازين القوى؟
العدو يقول العدو همش تماما السلطة
بلى.
ووضع حزب الله في الواجهة تماما، يعني يعرف العدو ما يعني مقاومة حزب الله في جنوب لبنان. وذكرتم في التقرير، جاء في تقريركم بأنه سكان مستوطنات الشمال سيرفعون الراية البيضاء نظرا للمقاومة التي يبديها مجاهدو المقاومة الإسلامية مقاومو حزب الله في جنوب لبنان. يضاف إلى ذلك أنه عمليات الربط القائمة على صعيد المنطقة ككل، أنه إيران يعني قالت يعني بالحرف
المعنى على أساس
أنه نحن مع لبنان في مواجهة العدو الصهيوني، والجبهة في جنوب لبنان مرتبطة بقضايا المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران. الحكومة اللبنانية رفضت على أرضية الرفض هذا. لنرى اليوم ماذا يحصل. يعني الحكومة اللبنانية اتجهت للمساومة والمفاوضة مع العدو الصهيوني. العدو الصهيوني يستهدف اليوم آلية للجيش اللبناني، هناك ضابطان شهيدان وهناك جندي شهيد أيضا. يعني العدو الصهيوني يهمش تماما السلطة اللبنانية ويضع الأولوية لحزب الله. يضاف إلى ذلك أنه نواف إسلام وجوزيف عون اتجهوا لاتهام إيران وحزب الله في المسألة. اليوم رئيس أركان الجيش اللبناني في زيارة إلى باكستان، مما يعني أنه مسألة وضع لبنان على المسار التفاوضي ما زالت جارية بالرغم من نكران هذه السلطة. وهذا يعكس تماما إلى أن القرار في يد المقاومة تماما. وما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري في يعني منطرح بأنه أي عملية يجب أن تكون عملية السلام في لبنان قائمة على أرضية وقف كامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط انسحاب قوات العدو. يعني تمثل هذه العملية أو عملية طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بيضة القبان في موازنة السلم على أرضية أو أجماع لبناني يحدد هوية العدو من الصديق في المواجهة التي يشهدها أهلنا في جنوب لبنان وتشهدها الساحة اللبنانية.
تحياتي لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا اللقاء وبارك الله بكم على هذه الإجابات الواضحة، وألف شكر وتحية لكم السمعين الكرام. نصل إلى نهاية فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل. وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين، هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي، وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، عالجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل. هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات يا محتل.